وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الليلة، ليلة الأحد الثالث من شهر رمضان عام 1400. اللقاء فيها تكميل للقاء السابق، حيث إنه كان هناك أسئلة كثيرة لم نتمكن من الإجابة عليها، ولكن لا مانع أن نتكلم بما تيسر حتى يتسنى عرض هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. في هذا العام، عام 1400، يؤدي المسلمون ولا سيما في هذه الجزيرة العربية يؤدون شهر رمضان في جو معتدل يشبه جو الربيع، على أن الناس في هذه الأيام في أشد ما يكون برداً من أيام الشتاء، وهذا لا شك من نعمة الله، اللهم لك الحمد. نسأل الله أن يتمم بالقبول، كما أن فيه دليلاً على أن الأمر أمر الله عز وجل، وأنه تعالى هو الذي يرجع إليه الأمر كله، وأن العادات قد يخلفها رب الأرض والسماوات، قد يكون زمن البرد معتدلا، وقد يأتي في أيام الحر أيضا اعتدال ليس حرا، لأن الأمر أمر الله عز وجل يفعل ما يشاء. هذا الجو الذي نعيشه في هذه الأيام جو معتدل كما قلنا، فيه طول الليل وقصر النهار، يخف الصوم على المسلمين، ويكثر الخير في الليالي للموفقين. لذلك نقول: اغتنم يا أخي هذه الأوقات الثمينة، نم في الليل ما تيسر، وتعبد لله بما تيسر، واجعل النهار نهار عمل صالح لا نهار نوم كما يفعله بعض الناس المفرطين في تفويت الأعمال الصالحة، تجدهم يسهرون الليل كله وينامون النهار كله، إلا أنهم يقومون لما أوجب الله عليهم من الصلوات وغيرها، لكنهم محرومون، لأن سهرهم الليل كله ليس للتهجد أو قراءة القرآن، في أكثر الذين يسهرون إنما هم لإمضاء الوقت وقتل الوقت بلا فائدة، بل منهم من يقتل الوقت بالمضرة عليه، على دينه، على خلقه، على أهله، وهذا حرمان عظيم. في هذا الجو المناسب ينبغي لك أن تنام في الليل، وأنت إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف كتب الله لك قيام ليلة كاملة ولو كنت في منامك، اللهم لك الحمد. ولهذا لما قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني لو تركتنا حتى نقوم إلى الصباح، قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولم يقل صلوا في بيوتكم، لم يقل صلوا في بيوتكم، إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن ييسر على نفسه، ما دام الله تعالى قد كتب لك قيام ليلة إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف فخفف على نفسك. كذلك أيضا أذكركم بما بدأنا به أولا من أن الصوم ليس الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح، لكنه إمساك عن معصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. ما معنى جنة؟ وقاية، وقاية من المعاصي. ولهذا رتب عليه قوله: فلا يصخب ولا يرفض، وإن أحد سابه أو شاتمه سابه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، إني صائم. احفظوا الصيام، ثم احذروا من الإفراط في المأكول والمشروب، فإن الناس اتخذوا رمضان موائد البطون، اتخذوه رمضان موائد البطون لا موائد القلوب، ليس لهم هم إلا أن يكون على صماط الفطور أو على صماط السحور من الأشياء ما لا حاجة إليه. وإن من الناس من اتخذوا عادة سيئة بدعية ليس لها في كتاب الله ولا سنة رسوله أصل ولا في عمل الصحابة، صاروا يذبحون الذبائح كأنه عيد أضحى، نسأل الله العافية. الذبائح لعيد الأضحى، لكن يتخذون الذبائح ويتعازمون فيما بينهم كل يوم على واحد ذبيحة وطعام، وربما يكون بعض أهل الحي فقيرا يتدين هذه الذبيحة فيكلفونه ما لا يلزمه لا في دين الله. ثم زد على ذلك أن بعض الناس يجعل هذه الموائد التي لا يراد بها إلا ملء البطون يجعلها كالصدقة، فيقول: هذا عشاء أبوي، هذا عشاء أمي، وما أشبه ذلك، وربما حاموا بأيديهم على الطعام هكذا: اللهم اجعله لأبي ولا لأمي. أين نحن يا جماعة؟ أين نحن من هذا السلف الصالح؟ هل نحن مأمورون بأن نتبع أهواءنا أو أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله وخلفاء الراشدين والصحابة المهديين؟ الثاني بلا شك. هل فعل الصحابة هذا؟ ما فعلوا. ولهذا أخشى إن طالب الناس زمان، أخشى أن يتخذوا رمضان كعيد الأضحى تذبح به الضحايا، ثم يأتي الناس مع طول المدة ويقول: إذا أراد أحدكم أن يذبح ذبيحة ودخل رمضان فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا. ما ندري، ربما يجعلون أحكام الأضاحي لهذه الذبائح. ولكن هنا شيء حتى لا يؤخذ علينا ما نقول: إذا قال القائل: أنا أريد أن أدعو جيراني للتعارف، وأريد أن أذبح ذبيحة لأنها أنسب لي من أن آخذ من المجزرة، فهذا لا بأس به. لكن كونهم يعتقدون أن الذبح نفسه أفضل من شراء اللحم، لا لأنه أحسن وأطيب وأطرى، ولكن يرونه كالتعبد لله، فهذا بدعة. كذلك أيضا توسع الناس في الإسراف حتى في الإضاءة، إضاءة الدكاكين، يجعلون على دكاكينهم قناديل كأنها قصر أفراح. لماذا؟ أليس في هذا إضاءة مال؟ عجيب يا جماعة. بلى، فيه إضاءة مال لأي سبب. ثم إن فيه أيضا تحميلا للطاقة العامة الكهربائية ما يخشى أن يقصر أعمار المكاين مثلا، لا لأن هذه المعدات والمكاين كلما تحملت صار أقرب إلى أجلها لا شك. فلماذا نحمل أنفسنا نفقات ونحمل التيارات الكهربائية عبئا ثقيلا بغير فائدة؟ إيش الفائدة؟ وكذلك أيضا في البيوت، مع أن الله عز وجل يقول في مدح عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وإيش ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سبحان الله، شف إسراف طرف، اقتار طرف، اللي بينهما فجوة. يقول بين ذلك قواما، أحيانا يميلون إلى الاقتار لأن المصلحة تقتضي ذلك، أحيانا يميلون إلى الزيادة لأن المصلحة تقتضي ذلك، ولكن انظر إلى قوله: وكان بين ذلك، ما هو عبثا، قواما تستقيم به الأمور. وتكلمنا أيضا وأعيدها لأنها مهمة، تكلمنا على أولئك الذين يذهبون إلى مكة بقصد العمرة، ونعم ما قصدوا، لأن عمرة في رمضان تعدل حجة، وهي أي كونها أعني كونها تعدل حجة في عهد الرسول وغيره. قلت ذلك يا إخواني لأن المسألة ما هي مسألة اتفاق بين العلماء، يعني لم يتفق العلماء على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها امرأة تخلفت عن حجها معه، فقال لها: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ معي، يعني معناه أنك إذا اعتمرت في رمضان فكأنما حججت معي. ولهذا قال بعض العلماء إن هذا الحديث خاص بتلك المرأة، ما هو عام للأمة، لكن جمهور الذين رأيناهم تكلموا على الحديث يرون أنه عام. فأقول: العمرة في رمضان سنة، لكن الناس يخطئون فيها في أشياء نذكر منها. أولا، بعضهم يأخذ عمرة لنفسه أول ما يقدر، وإذا بقي يومين أو ثلاثة خرج إلى التنعيم وأخذ عمرة ثانية لمن؟ لأمه. وإذا بقي يومين أو ثلاثة أخذ عمرة ثالثة لمن؟ لأبيه. وإذا أخذ يومين أو ثلاثة أخذ عمرة رابعة لمن؟ لجدته. وهلم جر. وربما أخذ بعضهم عمرتين في يوم، وتجد رأسه أصلا قد حلقه في أول مرة ثم يعتمد، وش يبقى للعمرة الثانية؟ نعم، لا شيء إلا شيئا واحدا منكرا. رأيت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه تماما، حلق النصف أبيض ما في الشعر، والثاني في الشعر كثير. فقلت له: لماذا؟ قال: هذا الذي حلقته لعمرة أمس وهذا لعمرة اليوم. نعم، وعلى قياس قوله لو أراد أن يعتمر أربع مرات حلق الربع، نعم، والثاني الربع الثاني، والثالث الربع الثالث، والرابع الرأس كله. كل هذا من الغلط. وسببه حب الناس للخير لكن جهلهم بالشريعة. ومعلوم يا إخواني أن العبادة لا بد لها من شرطين أساسيين، هما الإخلاص والمتابعة. هل هم أحرص على الخير من الصحابة؟ لا والله، هم أحرص، ليسوا بأحرص، وليسوا أعلم بشريعة الله من الصحابة. فليأتوا بحديث واحد على أن الصحابة كرروا العمرة في رمضان ولا في غير رمضان أيضا. إذا أتوا بحثنا، أما والمسألة ما فيها أي حرف لا صحيح ولا ضعيف يدل على أن الصحابة يكررون العمرة في رمضان أو غيره. إذا حل الإنسان من عمرته هذه خرج إلى التنعيم وآتى بعمرة أخرى. حتى قال عطاء رحمه الله وهو فقيه أهل مكة: قال لا أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم فيأتون بعمرة لا أدري أيأثمون أم يؤجرون. يقول ما أدري هم يأثمون أو يؤجرون، يعني كان ما لهم أجر إلا التعب والعياذ بالله، لأنهم على غير شريعة. هذه واحدة. المسألة الثانية، بعض الناس يذهب إلى العمرة ويذهب بأهله، وقد قسمنا في المجلس السابق الناس في هذا إلى كم؟ ثلاث أقسام. قسم يذهب بنفسه ويعتمر ويرجع إلى أهله، وهذا حسن طيب. قسم آخر يذهب إلى مكة ويعتمر ويبقى طيلة الشهر ويدع أهله مسيبين، وهذا خطأ غلط، لأن بقاءه في أهله أفضل من بقائه في مكة. أذكر لكم قصة لأني لا أحب أن يتكلم أحد بشيء إلا بدليل. مالك بن الحويرث رضي الله عنه، مالك بن الحويرث قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد، وأقاموا عنده 20 يوما، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. استمع يا أخ، الشاهد من هذا الحديث قوله اذهبوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. أقيموا فيهم لأن الرعية بلا راع ايش تكون؟ تضيع تضيع، والرجل راع في أهل بيته. فكونه يذهب إلى مكة ويبقى هناك زعم أنه يتعبد لله وأن ذلك أفضل من الرجوع إلى أهله غلط. رجوعه إلى أهله وبقاؤه فيهم أفضل بكثير، لأنه سيؤدبهم سيراقبهم سينظر أحوالهم. كم هذا من قسم؟ كم ذكرنا من قسم؟ قسمين. باقي القسم الثالث، يذهب الرجل بعائلته إلى مكة ويبقى فيها كل الشهر أو أكثر الشهر، لكنه يسيب أهله، يسيب الفتيات والفتيان والزوجات والأخوات، يتركهم، يبقى في المسجد يتعبد الله لكن يترك الواجب عليه وهو مراعاة من؟ الأهل. وتعلمون أن مكة في أيام العمرة تكون خليطا من كل فج من البلاد وخارج البلاد، وعباد الله تعالى لا يملكهم زمام، فيكون في ذلك شرط كثير. يكون هذا مضيعا للواجب فاعلا للمستحب، وأيما أولى به؟ الواجب أولى به. فإما أن يراعي أهله ويمنعهم، وإما أن يرجع، وإما أن يرجع. وهذا من الجهل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتمروا في ليلة 27، وإنما حث على قيام ليلة القدر. قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم هل ليلة القدر هي ليلة 27؟ الله أعلم، قد تكون ليلة 27، قد تكون في 25، أو في غيرها من ليلة العشر. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان متحريها فليتحرى في العشر الأواخر. وأول عام علم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر في العشر الأواخر متى كانت؟ كانت ليلة 21، كانت ليلة القدر ليلة 21. أريها النبي عليه الصلاة والسلام وأري أنه يسجد في صبيحتها في ماء وقيع، أمطرت السماء ليلة 21، وكان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان سقفه جريد النخل، فوقف المسجد وابتلت الأرض، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم من صبيحتها في ماء وطين، فشاهده الصحابة حين انصرف من الصلاة وعلى جبهته صلوات الله وسلامه عليه أثر الماء والطين. إذن متى كانت الليلة؟ ليلة القدر، ليلة 21. ورآها جماعة من أصحابه في السبع الأواخر، رأوها في السبع الأواخر، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها يعني في تلك السنة فليتحرها في السبع الأواخر. في السبع الأواخر، وقال: تمسوها في الوتر من السبع الأواخر. والوتر لا يختص بالسبع وعشرين، ولذلك مساكين بعض الناس ليلة 27 يقيم ويأتي مع الإمام ويصلي ويبكي ويخشى وغيره، ما يأتي، خلاص قمت ليلة القدر غفر لي. يا مسكين، من قال لك ليلة القدر ليلة 27 في هذا الشهر؟ قد تكون قبل أو بعد. ومن حكمة الله ورحمته أن أخفى علم عينها حتى يجتهد الناس في جميع العشر، وحتى لا يتكل الكسلان ويقول: خلاص أنا قمت ليلة القدر بنام. فعلى كل حال، هذه ثلاثة أشياء في العمرة يخطئ فيها الناس. بقي شيء الرابع أيضا، بعض الناس يذهب إلى مكة يريد العمرة، لكنه يقول: أبقي في جدة، أبقي في جدة لمدة أيام ثم أحرم منها. وهو قد مر بالميقات، إما عن طريق المدينة وإما عن طريق الطائف، مر بالميقات، لكن يقول: لا، أنا بروح أبقى بجدة لأن هذه إجازة ونزهة، أذهب إلى هناك، ومتى عنني أن أعتمر اعتمر. هذا غلط. إذا كنت قد أردت العمرة فلا بد أن تعتمر من الميقات الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد حدد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المواقيت، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج أو العمرة. نعم، لو قال إذا أردت الإحرام ذهبت إلى الميقات الذي مررت به أولا فأحرمت منه، فلا بأس، تبقى في جدة ما شئت، وإذا أردت الإحرام إن كنت مررت بالمدينة اذهب إلى أبيار علي ذي الحليفة وأحرم منه، إن كنت مررت بالطائف فاذهب إلى السيل وأحرم منه. وبهذا نقول الناس في هذه المسألة على هذه التقسيم: قسم أراد العمرة وأراد المكث في جدة، فنقول له: أحرم من الميقات واذهب إلى مكة على طول، واجعل العمرة هي القصد، هي المقصد الأول، لأنها عبادة وبقاؤك في جدة ما هو عبادة. ابدأ أولا بالعبادة، والمسألة ليس بين جدة وبين مكة في إقامة العمرة إلا نحو ثلاث ساعات، ثلاث ساعات تكفي، إذا كان المطاف ليس زحاما ولا المسعى، ثلاث ساعات بالتأكيد تكفي. من جدة إلى مكة كم؟ ساعة وأقل. والطواف والسعي ساعة، خلوا ساعة، والرجوع ساعة، ثلاث ساعات يا أخي. يخذلك الشيطان، يقول لك: لا، ابقى في جدة، اذهب وارجع إلى جدة، ومتى شئت اذهب من جدة. الثاني من الناس من يقول: أنا أذهب إلى جدة لأني ما أدري هل يحصل لي أن أعتمر أو لا، لست عازما، يمكن أحرم يمكن ما أحرم. نقول: لا بأس، اذهب إلى جدة، وإذا تيسر لك الإحرام فأحرم من جدة ولا حرج عليه، لأنك لم تجزم بأنك تعتمر. القسم الثالث: من أراد العمرة والحج والبقاء في جدة، وذهب إلى جدة محلا لا محرما، ولما أراد الإحرام أحرم من جدة، ماذا نقول؟ نقول: هذا حرام، هو آثم عاص للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، وعليه أيضا عند العلماء فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. فهذه أحوال الناس. ونحن ننصح إخواننا الذين يذهبون إلى تلك الأماكن إلى الحجاز للنزهة مع العمرة أن يبدأوا بإيش؟ أن يبدأوا أولا بالعمرة ثم بالنزهة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يرزقنا وإياكم اغتنام هذا الشهر المبارك بما يرضيه، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، جزى الله عنا شيخنا خير الجزاء حيث هيأ لنا هذا اللقاء، وهو كما ذكر فضيلته أنه متمم للقاء الشهر 41، والحمد لله الذي وفقنا جميعا لإدراك هذا الشهر، ومتع الله بعمر شيخنا وجزاه الله عنا خير ما جزى عالما عن علمه. أستأذن الشيخ واستشيره في أسئلة اللقاء الماضي وأسئلة هذا اللقاء، هل يكون سؤال وسؤال؟
طيب عد عد.
يقول فضيلة الشيخ، بمناسبة شهر رمضان، سؤالي هو: هل من يشرب الدخان ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه فهو في النار، أو يقتل نفسه في النار، فيما معنى الحديث؟ فهل يدخل شارب الدخان في هذا؟ وما نصيحتك لإخوان لنا ابتلوا به؟
شارب الدخان لا شك أنه عرض نفسه للخطر، لأن الأطباء اتفقوا على أن الدخان أجارنا الله وإياكم منه، وعصم من ابتلى به من المسلمين، اتفق الأطباء على أنه ضار، وأنه سبب لسرطان الحلق والرئة، وضرره أمر واضح. انظر إلى الذين ابتلوا به، تجدهم هابط الهمة ضعيف الإرادة، ضعيف الإرادة، تجدهم هابط الهمة ضعيف الإرادة، ولو أنهم أقلعوا عنه لوجدوا نشاطا وحيوية. ومن المعلوم أن من الناس قد لا يتضرر به في الحال، لأننا نشاهد أناسا يشربونه وهم أصحى، لكن في المآل لا بد أن يضره، ثم لو عصموا منه لكانوا أقوى وأصح. لذلك نقول على من ابتلي بالدخان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه منه، وأن يلجأ إلى الله، وأن يستعين به على تركه، وأن يتركه شيئا فشيئا، وأن يبتعد عن الذين يشربونه حتى لا يحن إليه مرة أخرى. والإنسان إذا أراد الله سبحانه وتعالى عصمته أعطاه عزيمة قوية، فإننا شاهدنا أناسا كان عندهم عزيمة فتركوه قطعا ولم يعودوا إليه، لكن أكثر الناس همته ضعيفة، تجده إذا ضاق صدره يريد شربه عجز أن يصبر فعاد إليه، لكن لو صبر وتحمل لا فكه الله منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، في هذه الأيام يكثر الدعاء من الأئمة، أرجو من فضيلتكم بيان آداب الدعاء ومحاذيره.
الأئمة يدعون لأنفسهم خاصة في سجودهم وتشهدهم وبين السجدتين، وكذلك المأمومون، لكن الدعاء المشترك كدعاء القنوت. ينبغي أولا المحافظة على ما ورد، لأن الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كله خير، وهو خير وخير وخير من بعض الأدعية المسجوعة التي صنفها من صنفها من الناس. فالوارد هو الخير، ثم إن زاد على ذلك فلا بأس، لكن يراعي عامة من وراءه، يعني أكثرهم، لأن بعض الناس يحب التطويل جدا، وبعض الناس يحب التخفيف جدا، فليكن بين بين. وإذا كان هناك أحوال تستدعي أن يقصر فليقصر، مثل أن يكون الجو باردا جدا والناس ربما يحتاجون إلى قضاء الحاجة إلى البول أو الغائط مثلا، فهنا الأولى أن يراعي إيش؟ الضعفاء، يراعي الضعفاء. وكذلك لو كان في شدة حر وغم فليراعي هذه الحال. أما مع اعتدال الجو فهذا خير، فليكون بين بين، لا طولا مملا ولا قصرا مخلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو بسط الموضوع في المسبوق إذا سهى إمامه وسجد قبل السلام أم بعده، فهل يسجد المسبوق في كلتا الحالتين ويكمل صلاة بعد أن يكمل صلاته؟
المسبوق إذا سجد إمامه قبل السلام فلا بد أن يتابعه، لأنه لا يحل للمسبوق أن يفارق الإمام إلا إذا سلم. أما إذا سجد بعد السلام فلا يتابعه، بل إذا سلم إمامه من الصلاة قام وقضى ما فاته، فإذا أتم ذلك نظرنا، إن كان قد أدرك الإمام في سهوه سجد هو بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فلا سجود عليه. هذا هو حكم متابعة المأموم للإمام في سجود السهو. نعم.
يقول فضيل أو السائلة تقول: امرأة جاءتها العادة الشهرية قبل رمضان بأيام، ثم دخل رمضان وهي لم تطهر بعد، ففي اليوم الثاني من رمضان نوت الصوم وانتظرت انقطاع الدم وهي ممسكة حتى انتهى اليوم، وقد انقطع الدم قبل الغروب وهي ممسكة طيلة يومها ولم تغتسل.
انقطع الدم قبل الغروب ولا قبل الفجر؟
قبل الغروب.
الغروب؟
نعم. وهي ممسكة طيلة اليوم ولم تغتسل، فتسأل هل تقضي يومها هذا أم لا؟
السؤال مو واضح. نعم.
أعيده. تقول السائلة: امرأة جاءتها العادة الشهرية قبل رمضان بأيام، ثم دخل رمضان وهي لم تطهر بعد، ففي اليوم الثاني من رمضان نوت الصوم وانتظرت انقطاع الدم وهي ممسكة حتى انتهى اليوم، وقد انقطع الدم قبل الغروب وهي ممسكة طيلة اليوم ولم تغتسل، فتسأل هل تقضي يومها هذا أم لا؟
إذا كان السؤال كما تصورناه أن الحيض أتاها قبل رمضان ودخل عليها رمضان وهو لا يزال عليها، وصار اليوم الثاني وهو لا يزال عليها، لكنها تظن أنها تطهر في ذلك اليوم في اليوم الثاني، نقول إن صومها حرام عليها، ولا يحل لامرأة أن تصوم وقد بقي الحيض عليها أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا محل إجماع من العلماء رحمهم الله. فعلى هذه المرأة الآن أن تقضي اليوم الأول واليوم الثاني، وأن تتوب إلى الله من كونها نوت الصوم وعليها الحيض. وعلى المرأة إذا طهرت قبل الفجر عليها أن تغتسل وتصلي صلاة الفجر وتستمر في صومها حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كما لو كان جنابة ولم يغتسل الإنسان منها إلا بعد طلوع الفجر فلا بأس. نعم.
يقول هل يجوز، أو تقول السائلة: هل يجوز لي أن أكشف على أو لإخواني زوجي وأنا أعرف أنه حرام، ولكن ظروفي صعبة جدا تمنعني من ذلك، فإني أتغطى إلا وجهي مكشوف، وللعلم أني لا أجلس معهم إلا على الأكل، أفدني جزاك الله خيرا.
لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها لإخوان زوجها ولا لأعمام زوجها، لأنهم ليسوا من محارمها، وعليها أن تصبر حتى لو آذوها فلتصبر. وكونها لا تغطي الوجه وتغطي بقية البدن غلط منها، لأن الوجه أحق البدن بالستر عن الأجانب، إذ أن الوجه هو محل الرغبة وبه تكون الفتنة. سل الرجال إذا خطبوا امرأة ماذا يسألون؟ عن إيش؟ لا يسألون عن وجهها ولا يسألون عن رجلها؟ نعم عن وجهها. لا تجد أحد يقول عند خطبة المرأة يا أخي أو يا أختي، إذا وكل هو على كل حال ما يوكل أحدا إلا من محارمها كأخيها الذي يكون صديقا له، يقول يا أخي أخبرني عن قدم أختك ولا عن وجه أختك؟ كان بلا شك. وسبحان الله، يعني لولا أن المسألة قال بها أحد من يعني قال بها العلماء الكبار لكان العقد يقتضي أنه إذا حرم على المرأة أن تخرج إبهام رجلها أو خنصل رجلها فتحريم إخراج الوجه من باب أولى، ولا إشكال في هذا. يعني لو ردت المسألة للعقل، مجرد عاقل قال الإنسان ما يمكن المرأة تجب وجهها وتغطي قدميها، مع أن الشرع يقتضي وجوب تغطية المرأة وجهها أما ليس من محارمها. فأقول لهذه المرأة جزاها الله خيرا لتصبر وتحتسب ولو أوذيت وتذكر قول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. تصبر وتترقب وعد الله عز وجل، اصبر إن العاقبة لمن؟ للمتقين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ عندما يكبر الإمام عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام بصلاة الوتر فإن المأموم لا يدري هل الوتر 3 ركعات أو 1، فماذا ينبغي على المأموم؟
أولا يجب يا أخواني أن تعرفوا أن الركعتين اللتين يسميهما الناس الشفع أنهما وتر، فأنت من حين ما ينتهي الإمام التراويح تنوي إذا قام الوتر حتى لو كان يسلم من الركعتين الأوليين، لأن الإيتار بالثلاث لك فيه صفتان: إما أن تجعل الثلاث بتسليم واحد وتشهد واحد، وإما أن تجعل الثلاث بتسليمين وتشهدين، تسلم من ركعتين ثم تأتي بالثالثة. هذا الإيتار بالثلاث. إذا أوتر الإنسان بخمس كيف يعمل؟ يسرد الخمس جميعا. إذا أوتر بسبع، نعم، يسرد الخمس جميعا بتشهد واحد وتسليم واحد. إذا أوتر بسبع مثله، يسردها بتسليم واحد وتشهد واحد. إذا أوتر بتسع يسرد 8 ركعات ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، فيكون 9 فيها تشهدان وكم تسليم؟ تسليم واحد. هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل لنا ونحن أئمة أن نفعل هذا بالناس؟ جعل نوتب 5 سرد 7 سرد وتسع سرد ونتشهد في 8؟ لا، هذا مما يشق على الناس ويتأذى به بعض الناس إذا احتاج إلى البول أو الغائط، ثم يقع الناس في شك هل إمامهم الآن يوتر أو يصلي التراويح، ما يدرون. بعض الأئمة فعل مثل ذلك مدعياً أن ذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نقول نعم الرسول فعل ذلك، لكن هل فعله وهو إمام؟ فعله بنفسه، والإنسان إذا صلى لنفسه يطول ما شاء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا صلى بالناس يخفف. ومعلوم أن كون الإمام يصلي من ركعتين ركعتين أخف على الناس من إيش؟ من أن يسجد خمس أو سبع أو تسع. فلا يوجد حديث واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة خمسا أو سبعا أو تسعا، إنما كان يفعلها بنفسه. ونحن نقول في بيتك افعل افعل كل السنة. نحن نشجع على أن الإنسان يوتر مرة بهذا ومرة بهذا لإحياء السنة، لكن كوننا نفعل ذلك بالمسلمين هذا ما هو صحيح. نعم ربما لو كان جماعة معينين مختصين اتفقوا على أن يوتر بخمس سردا أو سبع سردا أو تسع سردا فلا بأس، أما مسجد مشرع للناس كل يأتي ويدخل يصلي فلا تخرج بالناس عن ركعتين ركعتين. طيب،
يقول فضيلة الشيخ امرأة أصيبت بغيبوبة.
بالنسبة لنا الآن إذا خلصنا من التراويح وقام الإمام يصلي وش تنوون؟ إذا خلص الإمام التراويح وقام يصلي وش تنوون؟ وتر، حتى لو صلى ركعتين وسلم هي وتر. نعم.
يقول امرأة أصيبت بغيبوبة في بداية شهر رجب وحتى الآن هي في غيبوبة، فهل يجب أن نطعم عنها أم يسقط عنها أم ماذا نصنع؟
هذه المرأة التي في غيبوبة إن كان يرجى أن تصحو انتظروا حتى تصحو، وإن كان لا يرجى أن تصحو فإنه يوزع عن كل يوم إطعام مسكين، لأن إذا كان لا يرجى أن تصحو صارت من جنس المريض، بل هي مريضة المرض لا يرجى برؤه. وفرض من مرض مرضا لا يرجى برؤه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان يرجى أن تصحو انتظروا حتى تصحو، ونسأل الله لها العافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم التغني بدعاء القنوت؟
إيش؟
ما حكم التغني بدعاء القنوت؟ وما حكم الاستسقاء في ذلك الدعاء؟
التغني بدعاء القنوت إن كان يريد السائل أن يقف القانت على كل جملة دعائية فهذا لا بأس به، حتى يتمكن الناس من تصور ما يقول إمامهم والتأمين عليه. وأما إن كان يأتي به بصفة الأغنية فهذا لا يصح، لا يمكن. الناس ليسوا بحاجة إلى أن يسمعوا كلاما كالأغاني، هم بحاجة إلى دعاء يقنطون فيه لله عز وجل. وأما الاستسقاء فيه فلا بأس أن يستسقى الإنسان في دعاء القنوت، لأن دعاء القنوت دعاء مطلق يذكر فيه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما زاد فيتخير الإنسان ما شاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا شاب ملتزم وأجلس في هذه الليالي المباركة أجلس في هذه الليالي المباركة في استراحة مع بعض الشباب، لكن قد يأتي من يدخن وقد يأتي من يشرب الشيشة، فماذا أصنع والحال هذه؟
نعم. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا حضر إلى مجالسكم حاضر وشرب الدخان انصحوا أولا، انصحوا، إن انتهى فهذا خير لك وله، وإن لم ينته وأنت قادر على إخراجه من المكان فأخرجه، لأنك تقدر على تغيير المنكر بيدك، وإن لم تقدر بأن كان المكان لغيرك فاخرج، لأنك لم تستطع بلسانك ولا تستطيع بفعلك. ما الذي بقي؟ القلب. القلب لا يمكن أن ينكر القلب شيئا ويبقى مع صاحبه أبدا. اخرج
من فضلك، اقلب الشريط.